السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن التمسك بإطالة عدم الناقل لإثبات الحقيقة الشرعية بالتقرير المتقدم هذا ليس تاما وليس صحيحا، لكن الكلام السابق كان مع اضطراب أن المراد بإطالة عدم النقل الأصل العقلائي الذي يبني عليه العقلاء، الأصل العقلائي جرت عليه سيرة العقلاء. الآن نذكر بأنه قد يدعى التمسك بإطالة عدم النقل باعتباره أصلا شرعيا، الذي هو عبارة عن استقطاب عدم النقل، باعتبار أن النقل أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا فيه فيمكن استصحاب ماذا عدمه كأصل شرعي يستند فيه إلى الأخبار. فأي أمر حادث عند الشك فيه فإن الأصل ماذا؟ عدمه، فإن الأصل عدمه. إذا ادعي ذلك فما هو الموقف اتجاه مثل هذا الاستصحاب؟ الصحيح في المقام هو انه ايضا لا يمكن التمسك بإطالة عدم الناقل حتى اذا كان اصلا شرعيا، والسر في ذلك ان هذا الاصل يكون مثبتا، والاصل المثبت ليس حجه، وذلك لان موضوع الحجيه كما هو واضح هو عباره عن الظهور التالي للكلام، ما يكون الكلام ظاهرا فيه فعلا هذا يكون شن يكون حجة. ففي محل كلامنا اذا كان الخمس ظاهرا في المعنى الذي فعلا في زمان حضور الناس، حينئذ يحمل النص على من؟ على المعنى الجديد. الظهور الفعلي للكلام المتضمن للفظ الخمس هذا هو موضوع الحجية. ومن الواضح ان اثبات الظهور الفعلي للكلام المتضمن لكلمة الخمس ولفظ الخمس لإطالة عدم الناقل بمعنى استصحاب عدم الناقل هذا يكون مثبتا، وبعبارة أخرى أن ترتب الظهور الفعلي للكلام على عدم الناقل ليس ترتبا شرعيا، الآن حتى نوضح المطلب، الآن عندنا كلام ظاهر الخمس ظاهر في المعنى الجديد الآن في زماننا، لكن هذا كنا ما ينفعنا. واضح. المهم هو إثبات هذا الظهور متى؟ في زمان حضور الناس في عصر المعصوم عليه السلام، هذا هو المهم. نحن نشك في الناقل، هل حدث الناقل بعد زمان المعصوم او قبله؟ فنستفحل استصحابا قطرائيا، نستفحل عدم الناقل الى ماذا؟ الى زمان حضور النص. في زمان حضور النص لم يحدث الناقل، لازم ذلك ماذا؟ ان الكلام الذي يطلق في الناس في زمان المعصوم يكون ظاهرا ظهورا فعليا في المعنى الجديد، لكن ترتب الظهور الفعلي للكلام عند حضور الناس على عدم الناقل المستصحاب هذا ليس ترتبا شرعيا، وانما هو ترتب عادي او عقلي، فالاصل لحاضره ولاخلاقه يكون اصلا ماذا؟ مثبتا. يكون عطلا مفلسا. ولذا لا يتقدم الاستقال لإطالة عدم النسل سواء كانت عطلا عقلائيا او كانت عطلا ماذا شرعيا. قد يدعى يعني قد يدعى ان العقل مثبت من جهة اخرى الظاهر ان هذه الجهة ليست تامة. قد يدعى بان العقل او اتخاذ عدم النقل يكون مثبتا من جهة اخرى, وذلك بان يقال بان اثبات تقدم النقل على زمان صدور النار في إطالة عدم النقل أي لإتخاذ عدم النقل هذا يكون مثبتا, لأن أيضا نفس الكلام يقال لأن ترتب تقدم النقل على زمان صدور النار هذا ترتبه على عدم النقل ليس ترتبا هنا شرعيا, لأن لازم عدم النقل المستقبل اقتراعيا إلى زمان حضور الناس مع العلم بالناقل لازمه شنو؟ أن النقل متقدم على من؟ على الناس. لازمه أن النقل متقدم على الناس. فالمثبتية من هذه الجهة من جهة أن إثبات تقدم النقل على الناس بإطالة عدم الناقل بإستصحاب عدم الناقل هذا يكون الأصل لحاضريتنا مثبتا. واضح الفرق بينهما؟ المحذور اللي بينا احنا في التمسك بإستصحاب عدم الناقل هو هذا, هو أن موضوعه الحجية هو الظهور الفعلي للكلام وإثبات الظهور الفعلي للكلام بإطالة عدم الناقل هذا يجعل الأصل مثبتا, لأن ترتب الظهور الفعلي للكلام في زمان حضور النص بالمعنى الجديد على عدم الناقل ليس ترتبا شرعيا وإنما هو ترتب عادي أو عقلي, فإذا يكون الأصل بالحاضر مثبتا. دعوى هذه تدعي لا أن ما نريد استصحاب عدم النقل إثبات تقدم النقل عليما على زمان حضور الناس, أن النقل نقل هذا الله من معناه القديم اللغوي إلى المعنى الجديد حدث قبل زمان حضور الناس, إذن النقل عندما يقدر يحمد عليما على المعنى الجديد, إذا النقل عندما يقدر يحمد على المعنى الجديد. وثم يقول هذا المدعي ان اثبات التقدم لاستصحاب عدم الناقل فقرائيا هذا يجعل الاصل مثبتا, لان ترتب تقدم الناقل على استصحاب عدم الناقل ترتب عقلي, لانه مع العلم باصل الناقل كما هو المطلوب في محل كلامنا واشتك التقدم والتاخر اذا استصحبنا عدم الناقل فقرائيا الى زمان صدور الناس لازمه العقل ان النقل متقدم على من؟ على زمان صدور الناس, ويبدأ التقدم يكون للعقل هذا يكون من التنفس الاصل مثبت. هذه الدعوة مردودة, هذه الدعوة غير مقبولة, وذلك لاننا لا نحتاج لإثبات التقدم حتى يكون الغرض من استصحاب عدم الناقل إثبات التقدم, لا توقف التمسك بالدليل واضح وإثبات إرادة المعنى الخاص من لفظ الخمس الوارد في الروايات لا يتوقف على إثبات تقدم النقل على زمان حضور النقل الذي يكفي فيه مجرد عدم حصول الناقل في زمان حضور ماذا؟ حضور النقل. في زمان حضور النقل لم ينقل هذا اللفظ واضح, لم يحصل نقل هذا اللفظ الى ماذا؟ لم يحصل المناقل مع العلم بالناقل، وهذا يحكي هذا المقدار طبعا لفظ الخمس مثل عن معناه اللغوي، وهذا النقل لم يحصل في زمان حضور ماذا؟ في زمان حضور الناس. هذا المقدار يكفي لإثبات ظهور اللفظي في المعنى شنو؟ في المعنى الجديد، ولا يتوقف على إثبات عنوان التقدم الذي يكون الأصل بلحاظه مثبتا. هذه تسمى الطريقة الأولى لإثبات الحقيقة الشرعية. الطريقة الثانية لإثبات الحقيقة الشرعية هو التمسك بإضطراد استفادة المعنى الخاص في الموارد المختلفة الكثيرة وفي الحالات المختلفة والظروف المختلفة، لأن يدعى أننا دائما عندما نسمع لفظ الخمس في أي كلام في أي رواية من أي إمام تدرك هذه الرواية تتبادر إلى ذهننا ماذا؟ ونستفيد من لفظ الخمس المعنى شنو؟ المعنى الجديد. ويقال أن هذا الاضطراد في استفادة المعنى الجديد لابد أن يكون ناشئا من شنو؟ من الواقع ومن العلم الوضعي. لا تفسير لهذا الاضطراد في استفادة هذا المعنى الجديد، لا تفسير له إلا ماذا؟ إلا بأن يكون هناك علفة وضعية بين هذا الله وبين المعنى الجديد، وهذا هو معنى ثبوت الحقيقة شنو؟ الشرعية. الاضطراد من علامات الحقيقة، هذا الاضطراد يكون مثبتا لفيروره في هذا اللفظ في ماذا؟ حقيقة في المعنى الجديد، وهو معنى الحقيقة الشرعية. هذه الطريقة ايضا مخدوشة لما حافظه انه تارة يدعى الاضطراد في الاستفادة وفي فهم المعنى الخاص عند سماع هذه الكلمة بالنسبة إلى الموجودين في زمان الخطاب، لأن يدعى أن الموجودين في زمان الخطاب كلما سمعوا هذا اللفظ ينسبق إلى ذهنهم ماذا؟ شنو؟ المعنى الجديد، المعنى الخاص. تارة هكذا يدعى، وأخرى يدعى ذلك بالنسبة إلينا، بمعنى أننا الآن أينما سمعنا لفظ الخمس في أي ظرف كان وفي أي حالة كان ذلك ينسبق إلى ذهننا ماذا؟ المعنى الخاص، ونستفيد منهم معنى خاص. أما إذا كانت الدعوة الأولى بمعنى أن المدعى هو استفادة المعنى الخاص من لفظ الخمس مضطردان بالنسبة للموجودين في زمان الخطاب، يرد على ذلك أولا أن إثبات ذلك لا يكون من صعوبة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة للموجودين في زمن الخطاب مع هذا الفاصل الزماني بيننا شنو وبينهم. إثبات أن هؤلاء يستفيدون هذا المعنى الخاص كلما سمعوا لفظ الخمس مضطردان هذا لا يخلو من صعوبة. مضافا ثانيا أنه ثبت في محله كما تقدم لحظه أن الاضطراد إنما يكون علامة على الحقيقة عندما يكون الاضطراد اضطراد الفهم، اضطراد الانتباه، أو اضطراد التبادر، عندما يكون حاقيا بمعنى أنه مستند إلى حاق شنو اللفظ، بحيث يحرز استناد هذا التبادر المضطرد او الانصباط المضطرد والفهم المضطرد يحرز استناده الى شنو؟ الى حافة اللون، ولا يحتمل ان يكون ناتئا من شنو؟ من قرينات، والا يحتمل نشوه من قرينات لا يكون هذا الاضطراد علامة على الحقيقة على ثبت في محله. حينئذ نقول في المقام وهو الذي يسمى بالاضطراد في التبادر، نقول الاضطراد تقدم مرة اضطراد في الاستعمال مرة اضطراد في ماذا؟ في التبادر. هذا الاضطراد في التبادر علامة على الحقيقة بلا اشكال، لان تبادر هذا المعنى مضطردا وفي حالات مختلفة وتحت ظروف متعددة وفي ازمنة متعددة، هذا لا يمكن تفسيره الا بماذا؟ بالواقع، لا يمكن تفسيره الا بالارض وضعيته يكون علامة لونا على الواقع. هذا المطلب انما يتبع في المقام عندما يكون الاضطراد والتبادر بالنسبة الينا، لاننا يمكننا ان نخرج ان هذا الاضطراد مستند الى حافة شنو؟ اللفظ. يمكن للانسان نفسه عندما يضطرب في ذهنه فهم معنى خاص من لفظ القوم في موارد متعددة مضطردة، هو بامكانه ان يحرز ان هذا الاضطراد ليس مستندا الى قرينة، وانما هو مستند الى حافة اللفظ. اما عندما يدعى الاضطراب بالنسبة الى غيرنا، بالنسبة الى الموجودين في زمان شنو؟ في زمان الخطاب، فكيف نحرز ان هذا الاضطراب مستند الى شنو؟ الى حافة اللفظ. فلا يحتمل ان يكون هذا الاضطراب والفهم الخاص مستندا الى قرائن حالية قرائن سياسية، وهذا لم تذكر في الكلام. هذا الاحتمال قائم ونفي هذا الاحتمال والجزم بعدم هذا الاحتمال لا يخلو من صعوبة. فإذا كان المدعى هو اضطراد الفهم بالنسبة إلى الموجودين في زمان الخطاب، فقلنا أن هذا أولا إثباته لا يخلو من صعوبة، وثانيا أن مثل هذا الاضطراد ما لم نحرز أنه مستند إلى حافة اللفظ لا يكون علامة على الحقيقة، وأن لنا بإحراز ذلك بالنسبة إلى انسباق وفهم ليس بالنسبة إلينا، وإنما هو بالنسبة إلى شنو؟ إلى غيرنا. إحراز أن هذا مستند إلى حافة اللفظ هذا غير متيسر بالنسبة إلينا، لاحتمال أن يكون الاضطراد مستندا إلى قرينة حالية أو قرينة سياقية، وما تعطى ذلك من القرائن التي توجد تحقق هذا الاضطراد. فمثل هذا الاضطراد لا يصح الاستناد إليه لإثبات ماذا؟ الحقيقة، وبالتالي إثبات إثبات الحقيقة الشرعية. وأما إذا ابتعد الاضطراد بالنسبة إلينا، لأن كانت الدعوة هكذا أننا نحن الآن عندما نسمع لفظ الخمس مضطردان وفي موارد كثيرة نستفيد منه المعنى شنو؟ المعنى الخاص. وهذا إذا كانت هذه الدعوة تتجاوز أن هذا متحققا بالفار في محل كلامنا، ولا داعي للاستدلال عليه بالاضطراد في محل كلامنا. المفروض في محل كلامنا ان اللغة حقيقة في ماذا؟ في المعنى الجديد الان. المفروض في محل كلامنا ان اللغة ظاهرا في المعنى الجديد في محل الكلام في زماننا، هذا مكلف عندنا ومفروض في المقام، ولا داعي لاثبات ان اللفظ حقيقه المعنى الجديد وغايه المعنى الجديد لاثباته عن طريق التمسك بماذا؟ بالتبادر المشار اليه، لانه مفروض في محل الكلام. المفروض في محل الكلام ان لفظ الخمس في زماننا هذا ظاهر خيرا في المعنى شنو؟ في المعنى الجديد وحقيقة في المعنى الجديد. إلى جانب إثبات أنه حقيقة في المعنى الجديد في زماننا للتمسك لماذا؟ بمثل الاضطراب وأن صالح هذا لا داعي له لأنه مفروض في محل الكلام، لكنك عرفت أنه هو حال الله في زماننا وحصول الألف الوضعية بين الله وبين المعنى الخاص في زماننا لا ينفعنا لحمل الروايات التي يرشيها لفظ الخامس على المعنى شنو الجديد ما لم نثبت أن هذا الظهور موجود في زمان شنو في زماننا ما لم نثبت أن هذا الظهور موجود في زمان شنو في زمان الناس. وإثبات أن هذا الظهور موجود في زمان الناس لإطالة عدم الناقل هي طريق الأول عرفت ما فيه سابقا، واضح عرفت ما فيه سابقا. فإذا لا يمكن إثبات أن هذا الظهور موجود في زمان الناس لإثبات الحقيقة الشرعية، هذا هو الطريق الثاني. على هذا الأساس قد يقال للقيل لأنه لا تثبت الحقيقة الشرعية في المقام، لأن إثبات الحقيقة الشرعية بكلا الطريقين غير ثاني، فلا تثبت الحقيقة الشرعية. فإذا لابد من الالتزام بأن لفظ الخمس الروايات مستعمل في معناه الشنو في معناه الشنو اللغوي، وأن استعماله في المعنى الجديد يحتاج إلى شنو إلى قرينة. وإذا وجد إلينا لفظ الخمس في رواية أو في كلمات الفقهاء وكان مجردا عن القرائن فلا بد من حمله على المعنى الشنو اللغوي، وهذا ويكون مصرفه مرددا بين أن يكون مصرف الخمس أو يكون مصرف ماذا الصدقات والزكاة، يعني يعطى للفقراء. لا يمكن أن يتجزم لأن مصرفه مصرف ماذا الخمس، وهذا يتنكر الحقيقة الشرعية ويترتب عليها هذا الأثر الذي قلنا. إلا أنه يمكن أن يذكر في المقام وجه آخر لإثبات الحقيقة الشرعية غير ما تقدم، وهذا الوجه يعني يتم أو يقرب بالتنبيه على أمور. الأمر الأول هو أنه لا يسأل أن آية الخمس نزلت بعد معركة بدر الكبرى على المشهور، هناك خلاف في تاريخ نزول الآية، هناك قول منسوب للواقدي أنه يرى أنها نزلت بعد غزوة بني قريظة على الظاهر التي يحصل بينها وبين هذا الشهر هو أيام متأثر، يعني يمكننا أن نقول أن آية الخمس نزلت بعد غزوة بدر الكبرى التي تعتبر أول معركة خاضها المسلمون مع شنو؟ مع المشركين، نزلت في تلك الفترة في أول معركة قتالية خاضها المسلمون مع المشركين، نزلت هذه الآية الخمس وأرجلت الخمس الغنيمات، واضح. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الغزوات التي خاضها المسلمون والشرايا التي بعثها المسلمون بعثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقتال كثيرة كثيرة، أقل تقدير للغزوات التي خاضها المسلمون ضد المشركين، أقل تقدير كما يذكر المؤرخون أقل تقدير بأنها 26 غزوة، وأقل تقدير للسرايا التي بعثها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت 35 سرية على أقل تقدير، فإلا إذا أخذنا بالأكثر العدد قد يتضاعف عن هذه الأعداد المذكورة. إذا أقل تقدير أن هناك 26 غزوة و 35 سرية، وهذا كلها قامت بمهمات قتالية، وكما تعلمون أن هذه المهمات القتالية تستلزم، وهذا تستلزم ماذا؟ الحصول على شنو؟ غنائم من المشركين، أو أن المسلمين سوف يغنمون من المشركين ما بحوزتهم ومحتواه أكثرهم من الأموال المنقولة من حيوانات وأموال وغير ذلك من الأشياء. وهذه الغنائم المحزنة الثالثة الحولية، هذه الغنائم التي يغنمها المسلمون من المشركين في تلك الغزوات والسرايا، لا أشكال في أن لها مردود على الوضع الاقتصادي للفرد، بل حتى على مستوى الدولة، لا فقط على مستوى الفرد، على مستوى الدولة أيضا لها مردود وضع اقتصادي واجتماعي على مستوى الفرد وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى الدولة. بطبيعة الحال عندما تكون هناك غنائم تتحسن الوضع الاقتصادي للناس، وبالتالي الوضع الاجتماعي ايضا يتغير نتيجة لهذا التحسن الاقتصادي الطارئ. هذه الامور التي ذكرناها تقتضي بطبيعة الحال استعمال الخمس، لغة الخمس كثيرا بالمعنى الجديد، تقتضي بطبيعة الحال استعمال الخمس كثيرا بالمعنى الجديد. يعني يا معنى الجديد ما هم ذكرنا سابقا، هو الخمس السلاحي، الخمس الخاص في قضاء الشمس، في قضاء الزكاة، في قضاء الصدقات. تقتضي استعمال هذا اللفظ بالمعنى الجديد كثيرا، لأنه على حالة شائعة المسلمون معظمهم كان يذهب المن للقتال ويأتي بغنائم ويدفع الخمس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يستدعي أن يستعمل لفظ الخمس بالمعنى الجديد كثيرا. هذا الاستعمال الكثير النتيجة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الاستعمال الكثير يقتضي نشوء ألقى وحصول ألقى وضعية بين اللفظ، بين هذا اللفظ وبين شنو؟ وبين المعنى الجديد، لأنه تقدم في ذات الواضح أن من فرض ذات الواضح فكرة شنو؟ الاستعمال، بل هو الحالة الشائعة في الواضح، لأن التعيين أمر نادر الحصول، وهذا أن يكون الوضع بالتعيين المتعارف هو الوضع بكثرة السنة بكثرة الاستعمال. هذه كثرة الاستعمال المتدعى في المقام وصلت إلى درجة بحيث يعني نحن نحتمل قويا، نظن ظنا قويا متاخما للاطمئنان، لأن كثرة الاستعمال هذه من قبل كل المسلمين، من قبل أمراء السرايا، من قبل قادة الجيوش، من قبل المقاتلين، من قبل أهالي المقاتلين عندما يرجع إليهم المقاتلون بالغنائم، كل هؤلاء هذه كثرة غير طبيعية. هذه الكثرة تستدعي عادة بحسب الطبع بحسب الطبيعة وذات الأول بحسب طبيعة الحال تقتضي ماذا؟ أن تحصل ألقى وضعية بين هذا اللفظ وبين المعنى الجديد في زمان النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن زمان الإمامة الصادق عليه السلام. هذه الطريقة لإثبات الحقيقة الشرعية طريقة الظاهر أنها تامة، ويمكن للإنسان من خلال المراجعة في الكتب التاريخ في غزوات النبي صلى الله عليه وآله يمكنه أن يعثر على شواهد تؤيد هذه الدعوة وتوجب حصول الاطمئنان أكثر بهذه الدعوة. لا بناء على هذا الكلام تثبت الحقيقة الشرعية في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقل من أنها تثبت في عهد الصادق عليه السلام. ومعظم الروايات التي هي محل ابتلاءنا عندما يرد يجد الخمس مثلا الحلال المختلف والحرام كما سيأتي، هذا سيأتي أن هناك نزاع في أن الخمس ما هو مفرده في هذا المورد. على الأبعاد من الروايات التي نشوف في أن مطرح الخمس فيها هو هذا مطرح الخمس العادي كما في غنائم دار الحارث، أو أن مطرح الخمس هو شيء يمكن آخر. أغلب الروايات واردة عن الإمام الصادق عليه السلام ومن تأخر عنه من الأئمة. في هذا الزمان يكاد الإنسان يطمئن بلا أي شك إلا أنه ما دام في هذا الزمان صار اللفظ حقيقة، فيما ذات المعنى صار اللفظ حقيقة، المعنى الجديد سيحمل على المعنى الجديد بلا توقف. وإذا توقف إنسان في ثبوت ذلك في زمان النبي الظاهر أن هذا ليس له ثمرة عملية خارج وهذا، وإن كنا أيضا نحن نحتمل احتمالا قويا كافما للاطمئنان، بل اطمئنانا هناك أنه في زمان النبي صار اللفظ حقيقة شرعية في المعنى الجديد. الصحيح المقام هو إثبات الحقيقة الشرعية وثبوت الحقيقة الشرعية بالنسبة إلى لفظ. إلى هنا يتم الكلام عن هذه المقدمة التي هي تتعلق بلفظ الخمس. الشيخ صاحب الأرض بعد أن يذكر كتاب الخمس يقول وهو من الفرائض، وهو أي الخمس من الفرائض. لا إشكال في أن الخمس في الجملة وعلى نحو القضية المهملة لا إشكال في أنه من السنن من الفرائض، سواء أريد بالفرائض والصلاة سواء أريد بالفرائض ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو أريد بالفرائض مطلق ما فرضه الله وأوجبه وألزم العبادة به، سواء كان مذكورا في الكتاب أو لم يكن مذكورا هنا في الكتاب. على كل التقديرين وعلى كلا المعنيين للفرائض لا إشكال في أن الخمس في الجملة وبنحو القضية المهملة لا إشكال في أنه من الفرائض بكلا المعنيين، بالمعنى الأول وبالمعنى الشنو الثاني. لا إشكال في أن الخمس على الأقل في غنائم دار الحرب هو من الفرائض بكلا المعنيين، المعنى الأول لوجوده في الآية الشريفة وهذا القدر المتيقن من أهواه وغناء دار الحرب. إذن الخمس في الجملة هو من الفرائض بالمعنى الأول فضلا عن المعنى الثاني، لأنه مما فرضه الله سبحانه وتعالى بلا إشكال. إذا كان مقصود الشيء في الأروى هو إثبات أن الخمس من الفرائض في الجملة وعلى نحو القضية المهملة هذا أمر صحيح، سواء أريد بالفرائض المعنى الأول أو المعنى الشنو الثاني. وأما إذا كان لا مقصود التفاصيل وهذا كان ناظرا في إثبات الخمس وأنه فريضة، كان ناظرا إلى التفاصيل وهذا بالنسبة إلى ما يجب فيه الخمس، حيث أنه قدس الله ذكر كما سيأتي أن الخمس يجب في سبعة أشياء إذا كان ناظر إلى أن ثبوت الخمس في تمام هذه السبعة ومن الفرائض، وهناك كلام في صحة هذا المطلب ومدى مطابقته تأويل الواقع، لأن الأمور السبعة التي ذكرها الصيد في كتاب الناس هذه فيها ما هو من الفرائض جزمان بكل المعنيين السابقا كما أتبنا، وهو غنان دار الحرب. أول مورد التنبيه غنان دار الحرب المعقودة من أهل الحرب، ولا يسأل كما قلنا أنها من الفرائض بكل المعنيين السابقا. وفيها هذه الموارد السبعة فيها ما نستظهر أنه ليس من الفرائض بالنسبة إلى المعنى الأول، بل هناك تماما هناك من ناقض حتى في حولها من الفرائض المعنى الثاني، وهي عبارة عن موردان: الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، والمورد الثاني هو الحلال المختلط بالحرام. هذان موردان الظاهر أنه هناك وضوح في عدم كونهما من الفرائض بالمعنى الأول، وعلى حتى إذا قلنا أن بعض الموارد من الفرائض بالمعنى الأول كما سيأتي، يقول الغوص هناك من يدعي كما سيأتي أنه من الفرائض بالمعنى الأول، ليش؟ لأن الآية شنو؟ برواية بسم الله. هنا أنت تأتي بعد هذا أن الغنائم كغنيمة الآية لا تختص بغنائم دار شنو؟ غنائم المقودة من أهل الكتاب من أهل الحرب، لأنها تكمن المعقول بالغوص، المعقول من المعدن، المعقول من الكسر، وهذا لكن الله أن هذه الآية لا تكمن ماذا؟ الأرض التي يشتريها الذمي من الشنو؟ من المسلم. هذه مثلا صدق الغنيمة عليها ربحها، كما أن الحلال مختلط بالحرام. شنو غريب؟ الحلال مختلط بماذا؟ بحرام تشتبه مقداره وصاحبه، هذا كما سيأتي. هذا ليس غريب، من الصعب جدا للإنسان أن يدعي أن الآية الشريفة شاملة علما للحلال المختلط بالحرام وهو غريب، أو للأرض التي يشتريها الذمي من الشنو؟ من المسلم. هذا صعب جدا. إذن الخمس في هذين الموردين ليس من الفرائض بالمعنى الأول، واضح؟ نعم هو من الفرائض بالمعنى الشنو؟ كان يعني فرضه الله على العباد أو جبعه، يعني شاهد أن هناك أدلة تدل على وجود الخمس في هذين الشنو؟ الموردين. إذن في هذه السبعة ما نستوعب عدم كون من الفرائض بالمعنى الأول، واضح؟ وأما ما عدا هذه الموارد الثلاثة، ما عدا غنائم دار الحرب، وما عدا ماذا؟ الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، والحلال المختلط بالحرام، ما عدا هذه الموارد الثلاثة اللي هي موارد بس أربعة من الموارد السبعة: الغوص والمعدن والشنو الكامل؟ اختار الشنو شان؟ الرابع؟ أعطار المعنى ثم زاد عن المعنى. هذه الموارد الأربعة دعوة أن الخمس فيها لمن فرائض بالمعنى الثاني مسلم، لا أشكال بالمعنى الثاني، لأنه شرعي أنه لا أشكال في وجود الخمس شنو فيها، وأن الخمس فيها مما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده بلا أشكال. وأما صدق الفريضة على الخمس في هذه الموارد بالمعنى الأول، يعني بمعنى ما فرضه الله في كتابه، ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، صدق هذه الدعوة موقوف على تحقيق باحث بالآية الشريفة معروف ومتداول خصوصا بين المتأخرين في مدى شمول الآيات لهذه الموارد. هل الآية الشريفة مختصة بغنائم دار الحرب أو لا؟ هي تشمل مطلق الشنون والغنيمة، أو تشمل مطلق الشنون والغنيمة، سواء أخذت بالانتصار على أهل الحرب والوطن بهم، أو أخذت من المعدن، أو أخذت من الغوث، أو قتلت بالاقتتال. هل الغنيمة لها معنى عام يشمل هذه الأمور أو لا؟ معناها معنى خاص يختص بغنائم دار الحرب. الجواب عن السؤال السابق يعتبر هذا الجواب. إذا قلنا أن الغنيمة في الآية الشريفة معناها عام ولا يختص بغنائم دار الحرب، حينئذ يمكننا أن نقول أن الخمسة في هذه الموارد هو فريضة حتى بالمعنى الأول. لماذا؟ لأنها مما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه بناء على التعميم. أما إذا أنكرنا التعميم وقلنا بأن الخمسة لا يشمل هذه الموارد يختص بغنائم دار الحرب، فحينئذ الخمس في هذه الموارد فريضة بالمعنى الثاني فقط كما سيأتي، ولكنه ليس فريضة بالمعنى شنو؟ بالمعنى الأول. ولذلك المناسب ان نذكر في هذا البحث هنا في بحث تحديد المستفاد من الآية الشريفة، ان الآية الشريفة ما هو المستفاد منها؟ هل الغنيمة في الآية الشريفة عبارة عن مطلق ما يغنمه الانسان ويستفيده الانسان، او لا هو عبارة عن خصوص غنائم دار الشنو؟ دار الحرب. هذا البحث وإن كان لا ثمرة له بالنسبة إلى أصل الوجوب، ماذا ثمر عمله؟ لأنه نقص عندنا في إثبات أصل الوجوب الخامس في هذه المعارض بين أن يكون الوجوب ثابتا في الكتاب وبين أن يكون ثابتا شنو؟ في السنة. لا فرق بينهما من حيث النتيجة العملية على مستوى الفتوى. وجود الخمس في هذه الموارد الامر لا يتوقف على اثبات التعليم شنو؟ الآية الشريفة. واضح جدا بكفاية الأدلة من السنة وغير السنة في الإجماع والتكالم والضرورة على وجود الخمس في هذه الموارد، وهذه تكفي للفتوى بالوجوب وللالتزام بماذا؟ بالوجوب. في أصل الوجوب والفتوى في الوجوب هذا البحث قليل الفائدة، لكن هذا البحث مهم للحاظ التفاصيل، للحاظ إذا دخلنا في التفاصيل يكون هذا البحث مهما كما في الصلاة. في باب التعارض مثلا قد نستفيد من الآية إذا كان الشامل لهذه الموارد أو غير شامل علما لهذه الموارد. في مطرق الخمس الابتدائي ما يسأل أن مطرق الخمس الغنيمة ياهو هو هذه الموارد التي ذكرت فيها، قد نشر في مطرق الخمس في بعض الموارد فتظهر الفائدة أنه إذا كان داخل في الآية مطرقها يكون واضحا ومعينا، أما إذا لم يكن في الآية حينئذ نقص العمل فيه. إذن هناك ثمرات في الحقيقة عملية وعلمية تظهر من الدخول من تحقيق هذا البحث. واضح يا أولى؟ إذن لابد أن ندخل في هذا البحث ونطرح هذا السؤال. أن الغنيمة في الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء، أن الغنيمة في الآية الشريفة هل يراد بها حقوق غنائم دار الحرب أو لا؟ لا موجب لهذا التفصيل ولا موجب لهذا التقييد، بل يلتزم بماذا؟ بأن المقصود بها هو كل ما يغنمه ويستفيده الإنسان، سواء كان استفاده من القول بأهل الحرب وغفر بهم الانتصار عليهم، أو استفاده وغنمه من شيء آخر. هذا هذا المكان قال بشرنا الله.